بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير. الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير. انتقل المؤلف رحمه الله من كتاب المغازي إلى كتاب التفسير، يعني تفسير الآيات القرآنية، ما ثبت عنده على شرطه من تفسير الآيات من أول سورة الفاتحة إلى نهاية قل أعوذ برب الناس، الحديث التي كانت على شرطه. ويضمن أيضا كذلك تفسير الكلمات الغريبة، لأن رحمه الله البخاري حريص على الفائدة العلمية، يكون كتابه الجامع فيه تفسير وحديث وأسانيد وفقه ولغة، فهذا الجامع ضرب في كل علم من العلوم وكل فن تلبسه. صدر يقول الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم. يقول الرحمن الرحيم بس بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الله لأن البسملة بسم الله الرحمن آية من أول كل سورة على الصحيح، في آية ما عدا سورة براءة، في آية من كل سورة هو يفسر الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن اسمان من أسماء الله، اسمان من أسماء الله، يقال أحدهما الرحمن وهذا لا يسمى به غيره، قال عبد ويعبده عبد الرحمن، والاسم الثاني الرحيم عبد الرحيم، والرحيم من الأسماء المشتركة مشتركة بين الخالق والمخلوق. أما الرحمن هو خاص، لأن يعني أسماء الله اسمان، اسم خاص لا يسمى به إلا الله. الله له جلاله أعرف المعالم، فالإله والله سواء الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيمه، وإله فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مفعول، هذا أعرف المعارف. وأسماء الله تأتي بعده، تأتي بعده وصف له، الله والرحمن خاص بالله، ولهذا لما تسمى مسيلمة بالرحمن ألصق به اسم الكلمة، فلا يكرم مسيلمة إلا يلصق به اسم الكلمة، فيقال مسيلمة الكلمة، قبحه الله لما تسمى بالرحمن. من أسماء رب العالمين، خالق الخلق، مالك الملك، النافع الضار، المعطي المانع، ذو الجلال والإكرام، هذا أسماء خاصة. هناك أسماء مشتركة مثل الرحيم والسميع والبصير والعزيز والعليم والقدير، هذه مشتركة سمى بها الخالق وسمى المخلوق، والخالق له ما يخصه والمخلوق له ما يخصه. فالرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمن، بصر الرحمة، والرحيم والراحم بمعنى واحد، يقول الرحيم والراحم معناهما واحد مثل العليم والعالم. يعني فالرحمن والرحيم كلاهما صيغة مبالغة، وهما أبلغ من الراحم، الرحمن والرحيم صيغة مبالغة أبلغ من الراحم، لأن فعلان وفعيل صيغة مبالغة، رحمن فعلان رحيم فعيل. قال بعضهم الرحمن عام للمؤمنين والكافرين، والرحيم خاص بالمؤمنين كما قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيم. ذكر الحافظ رحمه الله، شوف كلام الشارح، قوله الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، يوصف الصفحان
قوله الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة أي مشتقان من الرحمة، والرحمة لغة الرقة والعظام. على هذا فوصفه به تعالى مجاز عن إنعامه على عباده،
وهذا تأويل، هذا تأويل، والصواب إثبات صفة الرحمة لله على ما يقول، ليس مجاز تأويل، هذا في أول الرحمة بالإنعام، هذا طريقة الأشاعرة، الأشاعرة بالرحمة معناها الإنعام، لا الرحمن غير الإنعام، الإنعام أثر الرحمة، الصواب إثبات صفة الرحمة لله على ما يقول جلاله، ومن أثر على الرحمة الإنعام.
نعم. وهي صفة فعل لا صفة ذات. وقيل ليس الرحمن مشتقا من قولهم من الرحمن، أجيب بأنهم جهلوا الصفة والموصوف، ولهذا لم يقولوا ومن الرحمن.
ومن الرحمن؟
ومن الرحمن؟ وقيل هو علم بالغلبة لأنه جاء غير تابع لموصوف في قوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ولهذا لم يقولوا ومن الرحمن، وقيل هو علم بالغلبة لأنه جاء غير تابع لموصوف في قوله. ولهذا لم يقولوا ومن الرحمن، ولهذا لم يقولوا ومن الرحمن، وقيل هو علم بالغلبة لأنه جاء غير تابع لموصوف في قوله الرحمن على العرش استوى. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وغير ذلك. وتعقب بأنه لا يلزم لتابع أن لا يكون صفة لأن الموصوف إذا علم جاز حذفه وإبقاء صفته. قوله الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم هذا بالنظر إلى أصل المعنى، وإلا فصيغة فعيل من صيغ المبالغة فمعناها زائد على معنى الفاعل. وقد ترد صيغة فعيل بمعنى الصفة المشبهة بمعنى الصفة المشبهة، وفيها أيضا زيادة لدلالتها على الثبوت بخلاف مجرد الفاعل فإنه يدل على الحدوث، ويحتمل أن يكون المراد أن فعيلا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول لأنه قد يرد بمعنى مفعول فاحترز عنه. واختلف هل الرحمن والرحيم بمعنى واحد كالندمان والنديم فجمع بينهما تأكيدا أو بينهما مغايرة بحسب المتعلق، فهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة لأن رحمته في الدنيا تعم المؤمن والكافر وفي الآخرة تخص المؤمن، أو التغاير بجهة أخرى فالرحمن أبلغ لأنه يتناول جلائل النعم وأصولها، تقول فلان غضبان إذا امتلأ غضبا، وأردف بالرحيم ليكون كالتتمة ليتناول ما دق. وقيل الرحيم أبلغ لما يقتضيه صيغة فعيل، والتحقيق أن جهة المبالغة فيهما مختلفة. وروى ابن جرير رحمه الله من طريق عطاء الخراساني أن غير الله لما تسمى بالرحمن كمسيلمة جاء بلفظ الرحيم لقطع التوهم، فإنه لم يوصف فيهما أحد إلا الله تعالى. وعن ابن المبارك رحمه الله الرحمن إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسأل يغضب. ومن الشاذ ما روي عن المبرد وتعلب أن الرحمن عبراني والرحيم عربي، وقد ضعفه ابن الأنبار والزجاج وغيرهما، وقد وجد في اللسان العبراني لكن بالخاء المعجمة.
صواب أنه عربي هذا بس بصحيح.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في فاتحة الكتاب. وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة والدين الجزاء في الخير والشر كما تدين تدان. وقال مجاهد في الدين بالحساب مدينين محاسبين.
نعم، هذا الباب باب ما جاءت فاتحة الكتاب وهي الحمد لله رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله سميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابته في المصحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، يعني بين المؤلف رحمه الله أن التسمية لأمرين، الأمر الأول أنه يبدأ بكتابته في المصحف ولهذا سمت أم الكتاب، والأمر الثاني أنه يبدأ بقراءته في الصلاة. في المصحف أول ما يبدأ بالكتابة الفاتحة، وفي الصلاة أول ما يكبر المسلم يبدأ بالفاتحة. وهناك معنى ثالث مهم أيضا في تسمية أم الكتاب لم يذكره الشارح، وهو أن معاني القرآن ترجع إليها، لأن معاني القرآن كلها ترجع إليها، وذلك أن فيها إثبات الربوبية والإلهيات والمعاد وقصر الألوهية على الله فلا يستحق العبادة غيره، وسؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم غير الصراط المغضوب عليهم وغير الضالين. وفيها بيان أقسام الناس، وفيها بيان الصراط المستقيم وبيان أهله، وفيها بيان وجوب إفراد الله بالعبادة والتوكل والاستعانة، وفيها إثبات فعل العبد وكسبه. هذه المعاني يعني معاني كلها في القرآن ترجع إليها، معاني عظيمة، فلهذا سنة الكتاب لأن معاني القرآن كلها ترجع إليها، هذه أصول معاني إثبات الربوبية والإلهية والإلهيات والمعاني هذا معنى قصر الألوهية على الله فلا يستحق عبادة غيره إياك نعبد قصر سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم غير صراط المغضوب عليهم غير الضالين. بيان أقسام الناس أنهم ثلاثة منعمون عليهم ومغضوب عليهم وضالون. بيان الصراط المستقيم وأهله وأنهم هم المنعم عليهم الذي جمع بين العلم والعمل. بيان وجود إفراد الله بالعبادة إياك نعبد. إفراد الله بالتوكل والاستعانة إياك نستعين. إثبات فعل العبد وكشفه والعبد له فعل بالرد على الجبرية الذي يقول ليس للعبد فعل ولا كشف. هذه معاني العظيمة أصول هذه المعاني كلها هذه المعاني العظيمة في القرآن كلها مجموعة في أم الكتاب. معاني القرآن كلها ترجع إليها. وأما قول الدين الجزاء مالك يوم الدين فسر المؤلف رحمه الله الدين بالجزاء. قال الدين مالك يوم الدين الجزاء والجزاء مالك يوم الدين يعني الجزاء في الخير وفي الشر. الجزاء يطلق على الجزاء على الخير والجزاء على الشر. مالك يوم الدين سمي يوم الدين لأنه هو الجزاء يجازى الناس بأعمالهم خير فخير ويشر فشر كما قال الله تعالى في سورة الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كما تدين تدان يعني كما تعمل تجازى. وقال مجاهد بالدين الحساب هذا يوم الدين الحساب مدينين محاسبين. والدين كلمة مشتركة لها معاني متعددة. الدين كلمة مشتركة تطلق على العبادة وتطلق على الحساب وتطلق على الجزاء بحسب السياق. الدين كلمة مشتركة لها معاني متعددة بحسب سياق الكلام تطلق على العبادة تطلق على الحساب تطلق على الجزاء حسب السياق. فمن اطلاقها على العبادة قوله تعالى مخلصين له الدين مخلصين له الدين في آيتين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يعني مخلصين له العبادة. ومن إطلاقها على الحساب والجزاء قوله تعالى في الفاتحة مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب. وقول كلا بل تكذبون بالدين يعني بالحساب. وقول فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين غير مدينين يعني محاسبين ومجازين. نعم ذكر الشارح سبب تسمية أم الكتاب وذكر لها الفاتحة لها معاني لها أسماء متعددة من أسمائها الكنز والوافية والشافية والكافية وسورة الحمد والحمد لله وسورة الصلاة وسورة الشفاء والأساس وسورة الشكر وسورة الدعاء ومن أسماء أيضا الصلاة يعني كلها أسماء متعددة. وكذلك أيضا ذكر أسباب في تسمية أم الكتاب لأن أم الشيء ابتداءه هو أصله ومن سميت مكة أم القرى لأن الأرض فيها من تحتها. وكذلك الدين له معاني يطلق على العبادة وعلى العمل وعلى الحكم وعلى الحال وعلى الخلق وعلى الطاعة وعلى القهر وعلى الملة والشريعة والورع والسياسة. ممكن كلام الشاعر قوله وسميت أم الكتاب
قال رحمه الله قوله وسميت أم الكتاب أنه بفتح الهمزة يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة هو كلام أبي عبيدة رحمه الله في أول مجاز القرآن. لكن لفظه ولسور القرآن أسماء منها أن الحمد لله تسمى منها أن الحمد لله تسمى أم الكتاب لأنه يبدأ بها في أول القرآن وتعاد قراءتها فيقرأ بها في كل ركعة قبل السورة ويقال لها فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها في المصاحف فتكتب قبل الجميع انتهى. وبهذا تبين المراد مما اختصره المصنف. وقال غيره سميت أم الكتاب لأن أم الشيء ابتداؤه وأصله ومنه سميت مكة أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها. وقال بعض الشراح التعليل بأنها يبدأ بها يناسب تسميتها فاتحة الكتاب لا أم الكتاب. والجواب أنه يتجه ما قال بالنظر إلى أن الأم مبدأ الولد وقد سميت أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى والتعبد بالأمر والنهي والوعد والوعيد وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات والفعل واشتمالها على ذكر المبدأ والمعاد والمعاش. ونقل السهيلي عن الحسن وابن سيرين وافقهما بقي بن مخلد كراهية تسمية الفاتحة أم الكتاب. وتعقبه السهيلي قلت وسيأتي في حديث الباب تسميتها بذلك ويأتي في تفسير الحجر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أم القرآن هي السبع المثاني، ولا فرق بين تسميتها بأم القرآن وأم الكتاب. ولعل الذي كره ذلك وقف عند لفظ الأم، وإذا ثبت النص طاح ما دونه. وللفاتحة أسماء أخرى جمعت من آثار أخرى.
انظر أسماء سألتني ورقب.
الكنز،
الكنز من أسماء الكنز، هذا واحد.
والوافية
نعم،
والشافية
ثلاثة،
والكافية
نعم،
وسورة الحمد لله
نعم،
وسورة الصلاة،
وسورة الحمد والحمد لله
نعم، وسورة
الحمد عندك،
وسورة الحمد لله
كذا
نعم، وسورة الصلاة
لا، وسورة الحمد والحمد لله من أسمائها سورة الحمد، ومن أسمائها الحمد لله نعم، وسورة الصلاة،
وسورة الصلاة،
ومن أسمائها أيضا الصلاة، ما لك من أسماء الصلاة. ثم في الحديث القدسي يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة سماها الصلاة، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين من أسمائها الصلاة نعم.
وسورة الشفاء
نعم،
والأساس
نعم،
وسورة الشكر
نعم،
وسورة الدعاء
نعم، 11 اسم بالإضافة إلى الصلاة 12 نعم.
قوله: الدين الجزاء في الخير والشر كما تدين تدان، هو كلام أبي عبيدة أيضا قال: الدين الحساب والجزاء.
قوله وقال مجاهد،
قوله وقال مجاهد: حساب مدينين محاسبين. وصله عبد بن حميد في التفسير من طريق منصور عن مجاهد في قوله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين، قال: بالحساب. ومن طريق وقاء بن عمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين غير محاسبين. والأثر الأول جاء موقوفا عن ناس من الصحابة، أخرجه الحاكم من طريق السدي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود ونافع في قوله تعالى: مالك يوم الدين، قال: هو يوم الحساب ويوم الجزاء. وللدين معاني أخرى
نعم،
منها العادة والحكم والحال.
لعلها العبادة، لعلها من العبادة نعم، والعمل والحكم
نعم. وللدين معاني أخرى منها العبادة والحكم والحال والخلق
والعمل. ما عندك قبل والعمل؟
كيف صلي؟
منها العبادة والعمل.
العبادة والعمل
نعم،
منها العبادة والعمل والحكم والحال والخلق والطاعة والقهر والملة والشريعة والورع والسياسة،
كل هذه معاني الدين نعم.
وشواهد ذلك يطول ذكرها. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
نعم، هذا حديث فضل الفاتحة، وأنها أعظم سورة في القرآن. إذا قلت: ما أعظم سورة في القرآن؟ آية الكرسي. وأعظم آية في القرآن سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي. والفاتحة أعظم سورة في القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن. لو علمناك سورة هي أعظم سورة في القرآن، كما سبق، لأن معاني القرآن كلها ترجع إليها، معاني القرآن ترجع إليها كما سبق، ربة الربوبية والإلهيات والمعاد وقصر الألوهية على الله وسؤال الله الهداية والصراط المستقيم وبيان الصراط المستقيم وأهله وبيان وجوب إفراد الله بالعبادة والتوكل والاستعانة وإثبات العبد وكسره، فهذه كلها ترجع إليها. فلهذا سمت أم القرآن، فلهذا كانت أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني هو القرآن العظيم الذي يؤتيه النبي صلى الله عليه وسلم. المراد السبع المثاني قيل أحسنها هي القرآن العظيم، وتكون الواو ليست عاطفة، وقيل السبع المثاني مستقلة والقرآن العظيم مستقل، يعني السبع سبع المثاني الفاتحة والقرآن العظيم بعد ذلك الذي أوتيته. وسميت سبع المثاني والسبع المثاني هي الفاتحة، وقيل السبع المثاني هي السبع الطوال، لكن الله قال إنها هي الفاتحة. وسميت المثاني لأنها تثنى في كل ركعة يعني تعالى، وقيل أنه يثنى بها على الله، وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب إجابته في حياته ولو كان عسرة الصلاة. ولهذا كان أبو سعيد المعلى يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم يجبه، أنكر عليه وقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ويحييكم، فدل على يجب إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوالد فإنه يجاب في النافلة، إذا أجاب في النافلة يجيبه، أما في الفريضة فلا، إذا كان يعلم أنه يشق عليه. أما إذا كان يعلم أنه يشق عليه فيشير إليه ويتكلم، إذا كان يعلم أنه يسرح، إذا كان يعلم أنه لا يسرح يجيبه ولو في النافلة. يتصل جريج الراهب لأنه كان يصلي فدعت أمه فقال ربي أمي وصلاتي فلم يجبها، وكرها ثلاثا فدعت عليه وقالت اللهم لا تمثه حتى ينظر إلى وجوه المومسان. أما في الفريضة فلا، الفريضة لا يجيب، لكن يشير الإشارة يشير، وفي النافلة ينظر الناس بعض الوالدين يكون سهل يعني إذا علم أنه يصلي وأشر إليه تعذره، بعضهم لا يعذر شديد عندهم قسوة فهذا يجيبه، يجيب ولا في الصلاة يصلي إذا كانت نافلة، لكن نافلة لأن إجابة الوالد فرض مقدم على النافلة. نعم.
باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
من الحديث أن إجابة المصلي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تبطل الصلاة، وأن هذا من خصائصه، لكن هذا فيه بحث. نعم.
باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
دليل على أن الفاتحة سبع آيات يستمع المثاني، وهذا هو الصواب سبع آيات، وهذا نقل فيه الإجماع، وإن كان جاء عن بعضهم عن حسين بن علي أنها ست آيات فلم يعد البسملة، وروي عن عمرو بن عبيد أنها ثمان آيات أنه عدها وعد أنعمت عليهم وقيل لم يعدها، هذا غريب. الصواب أنها سبع آيات وليست منها البسملة، هذا هو الصواب. الفاتحة سبع آيات، أولها الحمد لله رب العالمين، والآية الثانية الرحمن الرحيم، والآية الثالثة مالك يوم الدين، والآية الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والآية الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والآية الثالثة صراط الذين أنعمت عليهم، والآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا هو الصواب. والقول الثاني أن الفاتحة هي الآية الأولى، وعلى هذا القول يكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة، جمع آية واحدة. لكن الصواب القول أنها ليست البسملة ليست من الفاتحة، والدليل على هذا الحديث القدسي قول النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يقول الله تعالى قسمت الصلاة، الصلاة فاتحة ثم صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمد لله عبدي، ولو كانت الفاتحة البسملة آية من الفاتحة لقال الرب، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال قسمت الصلاة يعني فاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يومي قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي والعبد مسلم، ولم يقل فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أن ليس من الفاتحة، هذا هو الصواب. وبعض العلماء يعد البسملة آية من الفاتحة وهو موجود في المصاحف، الموجود في المصاحف الآن على الرأي المرجوح، على القول المرجوح، المصحف إذا فتحت المصحف تجد بسم الله الرحمن الرحيم كتب الرجل واحد آية حاجة آية، وجعلوا الآية الثالثة والسابعة آية واحدة صوت الله يعطيني والموضوع يعطيني. وعلى هذا القول يكون بعض الأئمة يسقط آية، كيف ذلك؟ لأن بعض الأئمة ما يقرأ البسملة، فإذا قام بركعة ثانية يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين في الحال ما في ما يفرق فرصة، تسمع بعض الأئمة حينما يقوم بالتكبير الله أكبر الحمد لله رب العالمين ما بسهل على هذا تكون الصلاة باطلة على هذا القول، لأنه ترك آية يكون الصلاة باطلة لأنه ما بسمل، بسمل سنة، الصواب أنها سنة وليست آية. لكن على القول الثاني على القول بأنها واجب يكون بعض الأئمة الذي لا يبسمل إذا قام صلاة غير صحيحة لأنه ترك آية. لكن على القول الصحيح والقول الراجح أنها لا تبطل صلاته لأنه ترك سنة، مع أن نقول أنه على الإمام لا يبادر، هذه المبادرة الشديدة، يقوم لا يصل التكبير لا يصل التكبير بالقراءة، يقوم يكبر ويفصل التكبير عن القراءة، يتنفس الله أكبر ثم يقول الحمد لله رب العالمين وبسم سرا، أقول بسم سرا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا ثم الحمد لله رب العالمين. أما هذه المبادرة اللي يفعل بعض الأئمة الله أكبر الحمد لله رب العالمين هذا غلط، لأنه وصل التكبير بالقراءة. كذلك أيضا عند الركوع، بعض الركوع يقول مثلا من الجنة والناس الله أكبر، ما في سكتة، ينبغي الإنسان يسكت سكتة لطيفة، هذه سكتة مشروعة، في سكتتان مشروعتان، السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام للاستفتاح، والتكبير والسكتة الثانية بعد انتهاء القراءة، يسكت سكتة لطيفة حتى يرد يترد إليه نفسه ثم يكبر مثلا ومن شر حاسد إذا حسد يتنفس ثم يقول الله أكبر. أما في الوضع ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر، هذا ما سكت وصل القراءة للتكبير. قد جاء النهي عن أن يصل القارئ القراءة للتكبير بعد أن يتنفس، وهذا يفعل بعض الأئمة، إما جهل بعض الأئمة عنده جهل أو بسبب العجلة، بسبب العجلة، وإلا فما الداعي للعجلة، يسكت سكتة لطيفة مشروعة. أما السكتة الثالثة مختلف فيها، سكتتان مشروعتان، السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام للاستفتاح، والسكتة الثانية بعد الانتهاء من القراءة، سكتة لطيفة حتى يرد إلى نفسه ويفصل فيها القراءة على التكبير، والسكتة الثالثة بعد الفاتحة هذه مختلف فيها، مختلف فيها من العلماء من أثبتها ومنهم من لم يثبتها. نعم دعاء ايش؟ ما في دعاء، من سكت لطيفه يتنفس يرد اليه نفسه ويفصل القراءه، ما في دعاء، سكته لطيفه حتى يرتد اليه نفسه وحتى يفصل القراءه للتكبير ليست طويله، ما فيها ذكر. نعم
مما يدل على البسمله ليس من ذلك انه حصل اختلاف فيها، والله تعالى يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، وكانت البسمله الفاتحه هذا ما حصل اختلاف،
محفوظه هي محفوظه الان، ما تركت موجوده في المصاحف، الحروف محفوظه، لكن هل هي ايه؟ الصواب انها ايه، لكن ايه في اول كل سوره ليست من السور، ايه اول كل سوره ما عدا براءه، آية مستقلة لكن ليست من الفاتحة ولا من غيرها، وهي بعض آية سورة النمل، إنه سورة هي آية لكنها ليست من الفاتحة وليست من السور، آية مستقلة، هذا هو الصواب، وهي مستحبة قراءتها في أول كل سورة مستحب، ولهذا إذا استحب الإمام والمأمون وفرد أن يبسمل، فإن لم يبسمل فلا حرج عليه، بركة سنة. أما على القول بأن آية فإذا تركها بطل الصلاة. نعم وش ما هي؟ لا تسحب، كل تسحب في أول كل سورة، أول كل سورة تسحب قراءة والصلاة خارج الصلاة.
باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، وهذا الحديث يدل على أن المأموم يقولها بعد ولا الضالين، سواء سبق الإمام أو سبقه الإمام أو وافقه، ليس مرتبطا الإمام بالمأموم، إذا قال الإمام ولا الضالين فالمأموم يقول آمين، ويسنة السحب ثم يقول آمين للإمام والمأموم والمفرد، كلهم يقول آمين مستحبة، والإمام يقولها والمأموم يقولها، والمأموم لا يرتبط بالإمام، يقول آمين بعد قول الضالين سواء سبق الإمام أو سبقه الإمام أو وافقه. وجاء في الحديث الآخر من وافق تأميمه تأميم الملائكة غفر له. وقوله إذا قال الإمام غير الموضوع عليه ولا الضالين ما يلزم، يعني ما يلزم أن يكون بعد الإمام كما فهم العلماء فهما أن المأموم يقولها بعد الإمام. لا، ليس الإمام ليس مرتبطا، المأموم ليس مرتبطا بالإمام في قول آمين، يقولها قد يتأخر الإمام لا يقولها يتنفس لا يسبقه المأموم فالحق. وما الحديث الآخر من وافق تأمينه تأمين الملائكة إذا قال الإمام ولا الضالين فقال الإمام آمين ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. بعضهم فهم منه أن المأموم ينتظر الإمام حتى يقول آمين، وهذا ليس بجيد.
ثاني سورة البقرة
إذا أنا فيه فهمنا إذا أمن الإمام فأمن، نعم هذا فهم بعضهم من هذا الحديث، كان الشيخ ناصر الدين الباني رحمه الله أخذ من هذا الحديث أن المأموم لا يؤمن حتى يؤمن الإمام، بقوله إذا أمن الإمام فأمنوا، قوله إذا قال أمن الإمام فأمنوا معناه أن المأموم ينتظر حتى يؤمن الإمام، وهذا ليس بجيد، هذا يلغي هذا المفهوم هذا الحديث. هذا الحديث إذا قال الإمام غير المأموم عن الضالين فقولوا آمين ألغى هذا المفهوم الذي فهمه الشيخ ناصر، فإن هذا الحديث فيه أن الإمام المأموم يقولها بعد قول آمين وليس مرتبطا به بقول الإمام آمين، إنما يقولها بعد قوله ولا الضالين. نعم هذه الصلاة الأخيرة سنة مستحبة، يقول آمين إذا قرأ الفاتحة يقول آمين. وجاء في الحديث الآخر أن اليهود حسدونا على ثلاث، ومنها قولنا خلف الإمام آمين، بعض البدع والرافضة وغيرهم لا يؤمنون، تجدهم يقرأ الإمام قراءة سرية ثم ولا تسمع له تأمين، ويكون هذا موافقة لليهود لأن اليهود أثنى على هذا، قل بعد الإمام آمين. السنة الجهرية أن يجهر بها، يجهر بها الإمام والمأموم جميعا حتى يرتج بصره. وبعض الفرق الضالة تسمعهم يصلون ولا يؤمنون صوت الجهرية، هذا بعض أهل البدع من الرافضة وغيرهم. نعم، موافقة لليهود صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وهذه من الأشياء التي حسدنا عليها اليهود، قولنا بعد الإمام آمين. نعم.
ثاني سورة البقرة باب قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله علم آدم الأسماء كلها. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هاء، وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحي، ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم، فيستحي فيقول ائتوا خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، فيأتونه فيقولون فيقول لست هناكم أتوا موسى صلى الله عليه وسلم عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه فيقول أتوا عيسى صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيقول لست هناكم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما ثم يقال
فيدعني
ما شاء
الله بفرق الجلالة نسخة الأخرى ها نعم
ما شاء الله
يدعني ما شاء الله يعود إلى الله
فيدعني ما شاء
الله مخطوطة مخطوطة أو نصف محققة نعم
فيدعني ما شاء الله ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود قال أبو عبد الله إلا من حبسه القرآن يعني قول الله تعالى خالدين فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من الكلام على سورة الفاتحة وما ورد في تفسيرها انتقل إلى سورة البقرة وإنما يذكر من الحديث في تفسير الآيات ما كان على شرطه. قال باب قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها لما جاء في تفسير هذه الآية من الحديث التي على شرط المؤلف رحمه الله ذكر فيه حديث الشفاعة أول حديث الشفاعة العظمى وآخره الشفاعة لإخراج عصاة المؤمنين من النار أول حديث الشفاعة العظمى والشفاعة تكون في موقف القيامة التي يتأخر عنها أولي العزم من الرسل أولي العزم من الرسل ثم فيشفع ويعامة فيشفع الله في نبينا صلى الله عليه وسلم ويعامة في أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم عامة وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه في الأولون الآخرون عليه الصلاة والسلام. قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ذكر في حديث أنس يشفع خليج يسمع المؤمنون يوم القيامة فيقول له استشفعنا إلى ربنا فيأتنا آدم يقول لنا أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة وعلمك أسماء كل شيء وهذا هو الشاهد وعلمك أسماء كل شيء هذا هو الشاهد الآية يقول لك لو علم آدم الأسماء كلها وعلمك أسماء كل شيء قيل المراد بالأسماء أسماء ذرية وقيل أسماء الملائكة وقيل أسماء الأجناس دون أنواعها وقيل أسماء كل ما في الأرض وقيل أسماء كل شيء الرجح الأخير العام الله على في الحديث وعلمك أسماء كل شيء عام ليس خاصا بذريته ولا بالملائكة بل كعام عام وعلمك أسماء كل شيء هذه كلها هذه الأمور ذكرها الناس لآدم لأجل وسيلة توصلنا به إليه بيده يقبل فيشفع خلقك الله بيده مزايا عظيمة فضائل يعني خلق وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء
فاشفع لنا إلى ربك حتى يريح لنا من مكاننا وهو موقف القيامة. فيعتذر تعالى عنه يقول لست هناك ويذكر ذنبه يعني حينما أكل من الشجرة مع أنه تاب منه ومع ذلك يذكر ذنبه فيستحي يقول ائت نوحا إنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. هو أول رسول بعثه الله إلى الأرض يعني بعد وقوع الشرك قال حدوث الشرك ووصل إلى بنيه وغير بنيه وإن كان قبله نبي شيث وآدم ويذكر ذنبه يعني حينما أكل من الشجرة مع أنه تاب منه ومع ذلك يذكر ذنبه فيستحي يقول ائت نوحا إنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. هو أول رسول بعثه الله إلى الأرض يعني بعد وقوع الشرك قال حدوث الشرك ووصل إلى بنيه وغير بنيه وإن كان قبله نبي شيث وآدم لكن لم يقع الشرك في ذلك الوقت ولأن آدم ما أرسل إلا إلى ذريته فقط آدم أرسل إلى ذريته وشيد كذلك ما وقع شيء من الشرك لما وقع المعصية قتل قابيل لأخي هابيل قال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا قال كان بني آدم ونوح عشرة قوم كلهم على الإسلام كلهم على التوحيد ثم وقع الشرك عشرة قرون كلهم على التوحيد. فإذا نوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك وإن كان سبقه آدم وشيث ولأنه أرسل إلى بنيه وغير بنيه فيأتون فيقول لست هناك ويعتذر ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم يقول له قال ربي إني أعظك قال الله له إني أعظك أن تسألني ما ليس لي به علم قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم فقال الله فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. وفي الحديث الآخر في رواية أخرى أنه اعتذر بأنه دعا على أهل الأرض دعوة أغرقتهم فيدلهم على الخليل فيقول ائتوا خليل الرحمن يعني إبراهيم فيأتونه فيعتذر الخليل فيقول لست هناكم. الحديث الآخر أنه يعتذر بالكذبات الثلاث. الحديث هنا فيه اختصار لست هناكم ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة هذه من الخصائص المجال أن الله كلمه بدون واسطة وأعطاه التوراة فيأتون فيعتذر يقول لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس يعني حينما قتل القطي لما خرج ووجد الإسرائيلي والقبطي يقتتلان فاستغاثه الإسرائيلي على القبطي فوكزه موسى فقضى عليه قتله وهذا قبل النبوة يعني قبل النبوة ومع ذلك يعتذر فيستحي من ربه فيقول عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه كلمة الله وروحه يعني إن الله شرفه يسموه كلمة الله يعني الكلم يعني أنه مخلوق بكلمة الله كلمة كن وليس المراد أنه نفس الكلمة بل هو مخلوق بالكلمة يسموه كلمة الله لأنه مخلوق بالكلمة خلاف النصارى الذي يقول أنه نفس الكلمة النصارى يقول أنه جزء من الله والعياذ بالله ونفس الكلمة يقول أنه ابن الله وعلم هذا كفر وظلام وكلمة الله يعني أنه مخلوق بكلمة كن وروحه يعني روح من الروح التي خلقها وظيفة الله التشريف مثل عبد الله ورسول الله وناقة الله وبيت الله كذلك عيسى روح الله روح من الأرواح التي خلقها الله وظيفة الله التشريف إضافة المخلوق إلى خالقه فيعتذر ويقول لست هناكم ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله ثم يقال ارفع رأسك وصل تعطاه وقل يسمع واشفع تشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالشفاعة أولا وإنما لا بد من الإذن ما يستطيع أحد يشفع عند الله إلا بعد الإذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بالإذن ولو كان وجيه ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو أوجه الناس وأعظم الناس وجاهة عند الله لا يستطيع يشفع حتى يأتيه الإذن وإنما يبدأ على أول السجود يسجد قال سيدة ربي وقعت ساجدا
فيفتح الله عليه بمحامد يحمد الله ويمجده ما شاء الله، ثم يأتيه الإذن من الله عز وجل فيقول الله سبحانه ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذا الإذن جاء الإذن، قال فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخله الجنة. اختصر الحديث اختصار، لأن يعني الحديث في الشفاعة العظمى، فيشفع يقول يا ربي شفعني في أن تقضي بين عبادك، ويسألك أن تقضي بين عبادك، فيقضي له بين عباده، ثم بعد ذلك انتقل إلى الشفاعة في إخراج العصاة من النار. وكان الحكمة في كونه لم يذكر الشفاعة العظمى لأن الشفاعة العظمى لا خلاف فيها، كل يوافق عليه حتى أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، أما الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين هذه يخالف فيها الخوارج والمعتزلة وأهل البدع ينكرونها، مع أن الأحاديث متواترة في إخراج عصاة الموحدين، لأن الخوارج والمعتزلة يرون تخريج العصاة في النار وليس لهم شفاعة، لأن أنكر عليهم السنة وصاحوا بهم وبدعوهم وضللوهم. والعلماء في كتب العقائد يذكرون الشفاعة، فإذا وصل الشفاعة العظمى انتقلوا إلى الشفاعة لإخراج عصاة الموحدين من النار، لأنها من أجل الرد على الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا الشفاعة العظمى الشفاعة لإخراج عصاة الموحدين من النار. قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، يعني يحد الله له حدا بالعلامة في النار ويخرج من وصفه كذا وكذا فيخرجهم من النار. قال ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله، يعني يسجد ويشفع ويحمد الله، ثم يأذن الله بالشفاعة فيشفع فيحد لي حدا وأدخلهم الجنة المرة الثانية، ثم أعود الثالثة فيسجد ويحمد الله، ثم يأتيه الإذن فيحد الله له حدا فيدخلهم الجنة، ثم أعود الرابعة ثلاث مرات فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود، يعني هو كفار. وقال أبو عبد الله البخاري إلا من حبس القرآن يقول خالدين فيها، وهم كفار مخلدين فيها مؤبدون، يعني ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، يعني من أخبر الله عنه في القرآن أنه مخلد وهو كفر. قوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم لا بثينا في أحقابه كلما خرج دينهم سعيرا، هؤلاء حبسهم القرآن كفر لا يخرج منها أبدا أبدا. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على حسب علمه، ظن أنه ما بقي أحد من العصاة، لكن جاء في الحديث الآخر أنه يبقى بقية من العصاة أتنهم الشفاعة ويخرجهم رب العالمين برحمته. يقول رب سبحانه شفعة الملائكة وشفعة النبيون ولا يبقى إلا رحمة الرحمن الرحيم، فيخرج قوما من النار لا يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد. فإذا تكامل خروج العصاة عصاة الموحدين ولا يبقى في النار منهم أحد أطبقت النار على الكفرة جميع أصنافهم فلا يأخذون منها أبدا أبدا، هم الذين حبسهم القرآن كما قال الله تعالى يريدون أن يأخذوا من النار وهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالكفرة بجميع أصنافهم من اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والمنافقون بترك الأسلم من النار، كل هؤلاء لا يخرجون منها تطبق عليهم النار كما قال إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة بعد خروج عصاة الموحدين. عصاة الموحدين يلقون في أهل الحياة فقد انتحشوا وصاروا فحما فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل إذا هذبوا ونقوا أذن له في دخول الجنة. نعم.
باب قال مجاهد إلى شياطينهم باب قال مجاهد رحمه الله إلى شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين محيط بالكافرين الله جامعهم على الخاشعين على المؤمنين حقا.
صبغة من هذا الساكن صبغة موجودة في الشرح صبغة دين بعد الله جامع صبغة
صبغة دين محيط بالكافرين
هذا الخاشعين
نعم على الخاشعين على المؤمنين حقا. قال مجاهد رحمه الله بقوة يعمل بما فيه وقال أبو العالية رحمه الله: مرض شك، وما خلفها عبرة لمن بقي، لا شية لا بياض. وقال غيره: يسومونكم يولونكم. الولاية مفتوحة مصدر الولاء، وهي الربوبية إذا كسرت الواو فهي الإمارة.
وهي الربوبية
مفتوحة مصدر الولاء وهي الربوبية، وإذا كسرت الواو فهي الإمارة. وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقال قتادة رحمه الله: فباءوا فانقلبوا. فقال غيره: يستفتحون يستنصرون، شروا باعوا، راعنا من الرعونة. إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا، لا يجزي لا يغني، خطوات من الخطو، والمعنى آثاره، ابتلى اختبر.
يعني هذا الباب في تفسير الكلمات، نقل عن مجاهد تفسير الكلمات، كلمات الآيات، ينقل المؤلف رحمه الله حين أبي عبيد ممر المثنى، فينقل عن مجاهد هنا، ومجاهد يأخذ عن ابن عباس. مجاهد قال: عرضت نصف على ابن عباس 3 مرات، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. قال مجاهد: إذا خلوا إلى شياطين يبعوا لأصحابهم من المنافقين والمشركين، والله محيط بالكافرين، يعني الله جامعهم. صبغة، صبغة الله يعني دين، صبغة الله ومحسن الله يعني دين الله. وإنها لكبث على الخاشعين على المؤمنين في الصلاة. قالوا: خذوا ما آتيناكم بقوة يعلمون فيه. في قلوبهم مرض، قال أبو العالية: شك. فجعلنا هذا الشال لما بين يديها وما خلفها، يعني عبرة لمن بقي، مسلمة لا شية فيها. البقرة مسلمة لا شية يعني لا بياض. فقال: يسومونكم سؤال يولونكم. الولاية بالفتح الربوبية، وإذا كسرت فهي الإمارة. قال بعضهم: من بقيها وقتها وفومها، الحبوب التي تؤكل كلها فوم، تسمى فوم. فباءوا بغضب، قال قتلة انقلبوا، يستفتحون على الذين كفروا يستنصرون، ولبئس ما شروا بأنفسهم باعوا. شراء تأتي بمعنى باع، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. الله راعنا، الله تعالى ده المؤمنين يقول راعنا، كان في الأول يقول راعنا يعني انتبه لنا واعتني بنا. فاليهود يستغلونها، فصرق الراعنا من الرعونة، راعنا يعني من الرعونة والضعف. فالله تعالى نهاهم عن هذه الكلمة التي فيها مدحا لليهود. اليهود يقول راعنا يقصد من الرعونة، من الرعونة وهي الضعف. والمؤمنون يقصد راعنا يعني يعني اعتني بنا. فالله نهاهم أن يقول هذه الكلمة التي يفسرها اليهود تفسيرا سيء. اليهود يريدون من الرعونة، والمؤمنون يريدون من العناية اعتني بنا. الله نهاهم لا تقولوا راعنا، لو تبي كلمة ما فيها أمر، قولوا انظرنا انظرنا، هذه ما فيها مدح لليهود. بدل لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا من أجل. إذا أرادوا أن يحمقوا إنسان قالوا راعنا، لا تجزي لا تغني، خطوات الشيطان الخطو في المعنى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني اختبر. كلمات فسرها المؤلف رحمه الله من أجل الفائدة، الكلمات التي مرت في الآية. نعم نعم.